أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. انتهينا في بحث الأمس إلى هذا البحث الأخير الذي يرتبط بهذه الآية المباركة، وهي أن البسملة هل هي من القرآن أو ليست كذلك. ولكنه قبل الدخول في بيان البحث والأدلة التي تثبت لنا أن البسملة جزء من كل سورة من هذه السور، بقي عندنا بحث مرتبط بهذه الآية الشريفة، وهي كما ذكر جملة من المحققين أن نظام التدوين حيث أنه مطابق لنظام التكوين، ونحن نجد في الكتاب التدويني أن الله سبحانه وتعالى بدأ كتابه باسمين من أسمائه وصف بهما الذات، وهو قوله تعالى الرحمن الرحيم. وصف الله بهذين الوصفين، وهما كما قلنا مشتقان من الرحمة. فإذن ابتدأ نظامه وكتابه التدويني بالرحمة، وحيث أن النظام التدويني متطابق كمال المطابقة مع الكتاب التكويني والنظام التكويني، إذن في نظام التكوين أيضا المحور في الوجود هو الرحمة. فالعلاقة التي تحكم الخالق بالمخلوق وتربط المخلوق بالخالق، محور هذه العلاقة هل هي النقمة والعذاب ونحو ذلك والغضب الإلهي، أم أن المحور هو الرحمة الإلهية. هنا هذه الآية المباركة تثبت لنا هذه الحقيقة، وهي أن الذي يبين العلاقة بين الخالق والمخلوق، بين الرب والمربوب، أن هذه العلاقة هي قائمة على أساس الرحمة لا على أساس النقمة والغضب. ومن هنا يتضح لنا بأن الأصل هو الرحمة، وإذا كانت هناك نقمة وغضب وعذاب فهو استثناء من القاعدة. ومن هنا يتضح لنا هذا الحديث الشريف: ورحمتي سبقت غضبي. رحمتي سبقت غضبي، يعني من حيث الدائرة الوجودية، الدائرة الوسيعة والواسعة للرحمة الإلهية، والدائرة الضيقة للنقمة الإلهية والغضب الإلهي. فلهذا تجد أن القرآن الكريم يقول: كتب على نفسه الرحمة، كتب على نفسه الرحمة. طبعا كان بإمكانه سبحانه وتعالى أن يجعل هذه العلاقة قائمة على أساس النقمة، على أساس الغضب الإلهي، لأنه قادر على كل شيء، وله أن يفعل في خلقه ما يشاء، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. ولكنه اقتضت حكمته من الأزل أن يبني هذه العلاقة على أساس الرحمة لا على أساس الغضب. هذه نقطة أساسية. فلهذا أنتم عندما تأتون، لو أردنا أن نعمل فتح حساب عددي، نجد أن سور القرآن 114 سورة، 113 سورة منها ماذا؟ مبدوءة ببسم الله الرحمن الرحيم، ولكن واحدة منها ماذا؟ ليست مبدوءة، وهي منشأ الغضب الإلهي. في الروايات أيضا إشارة إلى هذا المطلب، أن السورة بدأت ماذا؟ بالغضب والنقمة الإلهية، براءة من الله، فلا معنى لأن تكون هناك رحمة خاصة. فإذا النسبة بين 114 و1، النسبة تكون ماذا؟ 1 إلى 114. طبعا هذا مو دليل ها، ولكن فقط أريد أن أبين شاهد ومؤيد على أن نظام التكوين قائم على أساس الرحمة الإلهية لا على أساس النقمة الإلهية والغضب الإلهي. فلهذا تجد أن السيد الخوئي رحمة الله تعالى عليه في أول هذه السورة يقول: قد وصف الله تعالى نفسه بالرحمة في ابتداء كلامه دون سائر صفاته الكمالية، مع أنه كان بإمكانه أن يصف الذات وهي الله المستجمع لجميع صفات الكمال والجلال والجمال أن يصفها بأسماء أخرى أيضا، الغفور الرحيم الرازق المعطي، لا لأن القرآن إنما نزل رحمة من الله لعباده، ومن المناسب أن يبتدئ بهذه الصفة التي اقتضت إرسال الرسل وإنزال الكتب. وقد وصف الله كتابه ونبيه بالرحمة في آيات عديدة، فقال تعالى: هذا بصائر من ربكم وهدى ورحمة لقوم يؤمنون وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين، ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين، وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. طبعا هذه الرحمة هي ماذا؟ هي الرحمة الخاصة وليست هي الرحمة العامة، وإلا الرحمة العامة قلنا لا مقابل لها، الرحمة الخاصة يوجد لها مقابل ويوجد لها في قبالها غضب ونقمة. وعلى هذا الأساس فالنظام التشريعي أيضا كذلك. الآن أنا بعد لا أريد أن أدخل في فلسفة التشريع، النظام التشريعي يعني النظام الإسلامي من حيث التشريعات أيضا المحور فيه الرحمة وليس المحور فيه ماذا؟ الغضب والنقمة والانتقام. هذه نقطة لابد أن يشار إليها في مقدمة هذه الأبحاث. بقي عندنا بعض المطالب المرتبطة بهذا البحث، وهو أنه هل أن البسملة جزء من السورة أم لا؟ طبعا قلنا بأنه من حيث التفسير، من حيث البحث التفسيري تقدم الكلام، بقي البحث النقلي في المسألة. الروايات في المقام كثيرة، بعضها من الخاصة وبعضها من العامة. أما الروايات الواردة عن طريق الخاصة، الرواية الأولى عن معاوية بن عمار قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: إذا قمت للصلاة أقرأ بسم الله الرحمن الرحيم في فاتحة القرآن؟ قال: نعم. قال: قلت: فإذا قرأت فاتحة القرآن أقرأ بسم الله الرحمن الرحيم مع السورة؟ قال: نعم. رواية ثانية في صحيحة ابن أبي أذينة، عمر بن أبي أذينة: فلما فرغ من التكبير والافتتاح أوحى الله إليه: سمي باسمي، فمن أجل ذلك جعل بسم الله الرحمن الرحيم في أول السورة، ثم أوحى الله إليه أن احمدني، فلما قال: الحمد لله رب العالمين، قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم في نفسه: شكرا، فأوحى الله عز وجل إليه: قطعت حمدي فسمي باسمي. فلهذا قال: الرحمن الرحيم. فمن أجل ذلك جعل في الحمد الرحمن الرحيم مرتين. فلما بلغ ولا الضالين قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: الحمد لله رب العالمين، شكرا، فأوحى الله إليه: قطعت ذكري فسمي باسمي. فمن أجل ذلك جعل بسم الله الرحمن الرحيم في أول السورة، ثم أوحى الله عز وجل إليه: اقرأ يا محمد نسبة ربك تبارك وتعالى، قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. هذه هي نسبة الحق سبحانه وتعالى. وسورة إنا أنزلنا كما في الروايات هي نسبة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام. هذه من طرق الخاص. المصدر مولانا من كتاب البيان للسيد الخوئي صفحة 440، طبعا روايات كثيرة ينقل هنا. أما من طرق العامة فروايات أيضا كثيرة واردة في الدر المنثور الجزء الأول صفحة 19 مولانا. في الدر المنثور هناك روايات كثيرة بهذا المضمون. الرواية قال رسول الله لا أخرج من المسجد. الرواية عن بريدة قال رسول الله لا أخرج من المسجد حتى أخبرك بآية أو سورة لم تنزل على نبي بعد سليمان غيري، لأنه في سورة النمل ماذا ألقي إلي كتاب وأنه بسم الله الرحمن الرحيم. قال فمشى وتبعته حتى انتهى إلى باب المسجد، فأخرج إحدى رجليه من أسكفة المسجد وبقيت الأخرى في المسجد، فقلت بيني وبين نفسي نسي ذلك، فأقبل علي بوجهه فقال بأي شيء تفتتح القرآن إذا افتتحت الصلاة؟ قلت بسم الله الرحمن الرحيم، قال هي ثم خرج. طبعا في صدر الحديث لا أخرج من المسجد حتى أخبرك بآية، فإذا بسم الله الرحمن الرحيم آية من آيات القرآن. الرواية الثانية عن ابن عباس قال أغفل الناس آية من كتاب الله لم تنزل على أحد سوى النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلا أن يكون سليمان بن داود، فإنه نزلت عليه. رواية ثالثة عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال كان جبرائيل إذا جاءني بالوحي أول ما يلقي علي بسم الله الرحمن الرحيم. ورواية أخرى نزلت بسم الله الرحمن الرحيم في كل سورة. ورواية أخرى عن ابن عباس قال كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا يعرف فصل السورة، يعني أن السورة اللاحقة منفصلة عن السورة السابقة، وفي لفظ خاتمة السورة حتى ينزل عليه بسم الله الرحمن الرحيم، فإذا نزلت عرف أن السورة قد ختمت واستقبلت أو ابتدأت سورة أخرى. ورواية أخرى عن ابن عمر أنه كان يقرأ في الصلاة بسم الله الرحمن الرحيم، فإذا ختم السورة قرأها يقول ما كتبت في المصحف إلا لتقرأ. ورواية أخرى عن أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم علمني جبرائيل الصلاة فقام فكبر لنا ثم قرأ بسم الله الرحمن الرحيم فيما يجهر به في كل ركعة. ورواية أخرى كنت مع النبي في المسجد إذ دخل رجل يصلي فافتتح الصلاة وتعوذ ثم قال الحمد لله رب العالمين كما نجد عند شرذمة من المسلمين، وتعوذ ثم قال الحمد لله رب العالمين، فسمع النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال يا رجل قطعت على نفسك الصلاة، أما علمت أن بسم الله الرحمن الرحيم من الحمد؟ فمن تركها فقد ترك آية، ومن ترك آية فقد أفسد عليه صلاته. ورواية أخرى أيضا أنه لما قدم معاوية المدينة فصلى بهم ولم يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم ولم يكبر إذا خفض وإذا رفع، يعني عندما تتغير حالاته من الركوع والسجود، فناداه المهاجرون والأنصار حين سلم يا معاوية أسرقت صلاتك؟ أين بسم الله الرحمن الرحيم وأين التكبير؟ فلما صلى بعد ذلك قرأ بسم الله الرحمن الرحيم لأم القرآن وللسورة التي بعدها وكبر حين يهوي ساجدان. وروايات كثيرة تبدأ من صفحة 19 إلى صفحة مولانا واي مولانا إلى صفحة 25-27، روايات كثيرة بهذا المضمون من طرق العامة وطرق الخاصة لإثبات أن بسم الله الرحمن الرحيم هي جزء من القرآن وجزء من كل سورة. طبعا وجوه أخرى يذكرها السيد الخوئي رحمة الله تعالى عليه في كتاب البيان، الإخوة بعد هم يراجعوا هناك، احنا بعد وقتنا ما يسع لكل هذه الوجوه يراجعوها. يقول سيرة المسلمين قائمة على هذه في صفحة 445 من البيان، سيرة المسلمين لقد استقرت سيرة المسلمين على قراءة البسملة، ثم مصاحف التابعين والصحابة يقول كلها ثابتة فيها البسملة، ولو لم تكن جزءا من القرآن قطعا لما أثبتوها في تلك المصاحف مع تلك الشدة التي كانوا يراعونها في إثبات الكلمات والآيات في القرآن الكريم. هذا تمام الكلام فيما يرتبط بأن البسملة جزء من السورة أم لا، وأنها آية من القرآن أو ليست كذلك. يبقى عندنا البحث الروائي المرتبط بهذه الآية. نحن نحاول بإذن الله تعالى في الأبحاث القادمة أنه عندما ننتهي من الآية نقرأ الروايات المرتبطة بتلك الآية، مو أنه نقرأ مثلا 20-30 آية ثم نرجع إلى الروايات الموجودة فيها. لماذا؟ باعتبار أن هناك جملة من الأبحاث يستفيدها السيد العلامة من الروايات، فنحن عندما بينا المطلب تفسيريا لسنا بعيدي العهد بالآية، نستطيع أن نقرأ الروايات مباشرة. يعني البحث الروائي الذي ذكره بعد 5 آيات أو 10 آيات نحن نحاول أن نقطع البحث الروائي. كل الروايات المرتبطة بالآية التي شرحناها سوف نقرأها في آخر تلك الآية، ولا ننتظر أن ننتهي مثلا من 20 آية ثم نقرأ الروايات المرتبطة ب20 آية. هسه تعالوا معنا إلى الروايات المرتبطة ببسم الله الرحمن الرحيم. في صفحة 22 من التفسير الجزء الأول بحث روائي يقول: في العيون والمعاني عن الرضا في معنى قوله بسم الله، قال: يعني أسم نفسي بسمة من سمات الله. وما هي تلك السمة؟ قال: وهي العبادة. قيل له: ما السمة؟ قال: علامة. يعني أعلم نفسي بهذه العلامة وهي العبودية لله سبحانه وتعالى. فلهذا إذا تتذكرون السيد العلامة رحمة الله تعالى عليه قال: بسم الله الرحمن الرحيم هي أدب العبودية. الإنسان إذا أراد أن يبدأ العبودية فأدب العبودية أن يبدأ ببسم الله الرحمن الرحيم. إذن مستفاد من كلمات الإمام رضا هذا المعنى. أقول: وهذا المعنى كالمتولد من المعنى الذي أشرنا إليه في كون الباء للابتداء، فإن العبد إذا وسم عبادته بسم الله لزم ذلك أن يسم نفسه التي ينسب العبادة إليها بسمة من سماته سبحانه وتعالى. وفي التهذيب عن الصادق وفي العيون وتفسير العياشي عن الرضا أنها، يعني بسم الله الرحمن الرحيم، أقرب إلى اسم الله الأعظم من ناظر العين إلى بياضها، يعني من سواد العين إلى بياضها. هسا اسم الله الأعظم، التفتوا جيدا، هنا عندما نقول اسم الله الأعظم كذا وكذا مرادنا اسم الله الأعظم اللفظي لو اسم الله الأعظم العيني. في الروايات إشارة واضحة إلى هذا المعنى، أنه عنده كذا حرف من اسم الله الأعظم، عنده كذا حرف من اسم الله الأعظم، مو مراد الحروف ماذا؟ اللفظية والأسماء اللفظية. وإلا فإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون حجابا مستورا. الإنسان إذا قال بسم الله الرحمن الرحيم روايات كثيرة تذكر أكو آثار، ولكن لماذا بسم الله الرحمن الرحيم التي أنا أقولها لها سنخ من الأثر، وبسم الله الرحمن الرحيم التي يقولها أمير المؤمنين أو الرسول الأعظم لها نفس الأثر أو لها أثر آخر؟ أثر آخر. منشأه ماذا؟ منشأه أن هذا الوجود يقول اللفظ، أنا أقول اللفظ، ولكن هو متحقق ماذا؟ بذلك المعنى. فلهذا بالأمس قرأنا لكم أن لله سبحانه وتعالى 99 خلقا من تخلق بها دخل الجنة، يعني من تحقق بهذه الأخلاق الإلهية تخلقوا بأخلاق الله سبحانه وتعالى. إذن هنا عندما نقول اسم الله الأعظم، الأعظم الأعظم الأعظم، ها في الروايات في الأدعية بعد تقرؤون الأعظم الأعظم الأعظم، علماؤنا يقولون بأنه هذه ليست تأكيد، وإنما الأعظم في الذات، الأعظم في الصفات، الأعظم في الأفعال، هذه إشارة إلى هذه النقاط، الأعظم في الذات، الأعظم في الصفات، الأعظم في الأفعال. اسم الله الأعظم، نعم اسم الله الأعظم له اسم وهو اسم الاسم، فهذا اسم الاسم. نحن الرواية تقول بأنك آية بسم الله الرحمن الرحيم
أقرب إلى اسم الله الأعظم من سواد العين إلى بياضها. أما ما هي حقيقة اسم الله الأعظم يعني العين الخارجية، وما هو اللفظ الدال عليه؟ يقولون أن اللفظ الدال عليه هو مقام، هو لفظ الله، هذا هو اسم الله الأعظم. اللفظ الدال عليه هو الله. أما المهم ماذا؟ مو أن الإنسان يعرف الله واسم الله الأعظم، وإنما المهم ماذا؟ أن يتخلق بتلك الصفات التي توجد في تلك الحقيقة الخارجية. خب، هناك أبحاث جليلة وقيمة ترتبط ببحث اسم الله الأعظم، وهذا ما سيأتي إن شاء الله تعالى في محله. أقول: وسيجيء معنى الرواية في الكلام على الاسم الأعظم وفي العيون عن أمير المؤمنين عليه السلام أنها، يعني بسم الله الرحمن الرحيم، من الفاتحة، وأن رسول الله كان يقرأها ويعدها آية من الفاتحة، ويقول: فاتحة الكتاب هي السبع المثاني، ست الآيات، والسابعة هي بسم الله الرحمن الرحيم، كما أشرنا إلى البحث الروائي. أقول: وروي من طرق السنة أهل السنة والجماعة نظير هذا المعنى، ثم ينقل بعض الروايات التي أشرنا إليها. وفي الخصام عن الخصال عن الصادق عليه السلام قال: ما لهم، قاتلهم الله، عمدوا إلى أعظم آية في كتاب الله فزعموا أنها بدعة إذا أظهروها. عجيب، عجيب هذه الرواية. ما أدري في ذاك الزمان أكو كان طبقة من الناس بهذا، أو هذه من كراماتهم عليهم أفضل الصلاة والسلام، أنه سيأتي في آخر الزمان قوم يقولون إذا أظهروا هذه الآية المباركة فإنها بدعة. ولعله والله العالم، حيث أن هؤلاء محرومون من الرحمة تكوينا، حرموا من الرحمة لفظا، جزما هؤلاء النواصب محرومون من الرحمة التكوينية، فحرموا حتى في مقام اللفظ أن يذكروا هذا الاسم الشريف وهذه الرحمة الإلهية. وعن الباقر عليه السلام: سرقوا أكرم آية في كتاب الله، بسم الله الرحمن الرحيم، وينبغي الإتيان به عند افتتاح كل أمر عظيم أو صغير ليبارك فيه. أقول: والروايات عن أئمة أهل البيت في هذا المعنى كثيرة، وهي جميعا تدل على أن البسملة جزء من كل سورة إلا سورة البراءة. وفي روايات أهل السنة والجماعة ما يدل على ذلك، كما قرأنا جملة منها من الدر المنثور. ففي صحيح مسلم عن أنس قال: رسول الله أنزل علي آنفا سورة فقرأ بسم الله الرحمن الرحيم. وعن أبي داود عن ابن عباس، وقد صححوا سندها، قال: إن رسول الله كان لا يعرف فصل السورة إلى آخره. أقول: وروي هذا المعنى من طرق الخاصة عن الباقر عليه الصلاة والسلام أيضا. وفي الكافي والتوحيد والمعاني وتفسير العياش عن الصادق في حديث: والله والله، مو والله بمعنى قسم، والله إله كل شيء، الرحمن بجميع خلقه، الرحيم بالمؤمنين خاصة. فلهذا حاول السيد العلام رحمة الله تعالى عليه أيضا يستفيد هذا المعنى من تفسير الآية بغض النظر عن الرواية. إذا يتذكر الإخوة، قلنا أن منهج السيد العلام ليس تفسير القرآن بالرواية، ولكن الاستهداء بالرواية لفهم آيات القرآن الكريم. وفرق كبير بين أن نجعل الرواية مفسرة للقرآن، وبين أن نستهدي الرواية لفهم القرآن الكريم. الرواية تكون هادية مرشدة، لا أنها مفسرة. عندما توجد روايات بهذا المضمون، نحن نرجع إلى البحث التفسيري، نرى نستطيع أن نستخرج هذا المعنى من التفسير أو لا نستطيع أن نستخرج هذا المعنى من التفسير. وروي عن الصادق: الرحمن اسم خاص بصفة عامة، والرحيم اسم عام بصفة خاصة. هسه اسم عام، اسم خاص بصفة عامة، أو اسم عام بصفة خاصة، بعد كل يفسره على المنهج الذي اختاره في الفرق بين الرحمن وبين الرحيم. ملتفتين؟ يعني إذا قلنا بأن الرحمن بذاك المعنى الذي تقدم يشمل المؤمن والكافر ومختص بالدنيا، فإذا الرحمن اسم خاص يعني مختص بالدنيا، بصفة عامة يعني تشمل المؤمن والكافر. والرحيم اسم عام، ها احسنتم، ولكنه بصفة خاصة، لانه دائما ولكنه بصفة خاصة. هذا على التفسير الذي اختاره السيد العلامة رحمة الله تعالى عليه للتفرقة بين الرحمن وبين الرحيم. اما اذا اخترنا تفسيرا اخر تجد بانه هناك، عندما نأتي الى هذه الرواية نفسرها بتفسير اخر. مثلا عندما نأتي الى السبزواري رحمة الله تعالى عليه في مواهبه، هناك يفسر هذه الرواية بمعنى اخر باعتبار انه لم يقبل التفرقة بين الرحمن والرحيم بهذا المعنى. الرواية هكذا: الرحمن يقول اقول اسم خاص اي لا يطلق على غيره تعالى، والصفة العامة لان رحمته تعالى وسعت كل شيء، والرحيم اسم عام لاطلاقه على غيره تعالى، والصفة الخاصة يعني مختص بالمؤمنين في الاخر. اذا هنا فسر العام بنحو اخر على المنهج الذي اختاره في الآية. اقول مما ظهر قد ظهر مما مر وجه عموم الرحمن للمؤمن والكافر واختصاص الرحيم بالمؤمن، واما كون الرحيم اسما خاصا بصفة عامة والرحيم اسما عاما بصفة خاصة، فكأنه يريد به ان الرحمن خاص بالدنيا ويعم الكافر والمؤمن، والرحيم عام للدنيا والآخرة ويخص المؤمنين. وبعبارة اخرى الرحمن يختص بالإفاضة التكوينية التي يعم المؤمن والكافر، والرحيم يعم التكوين والتشريع يعني الهداية التشريعية الذي بابه باب الهداية والسعادة ويختص ماذا بالمؤمنين. وهذا هو التفسير الذي يختاره السبزوات، ولكنه سيد العلامة يعبر عنه بعبارة اخرى: والبقاء يختص بالنعم التي تفاض عليهم والعاقبة للتقوى. وفي كشف الغمة بعد هذه الرواية مرتبطة بالآية الأخرى وهي الحمد لله رب العالمين. تعالوا معنا إلى الآية الأخرى: وقوله تعالى الحمد لله على ما قيل. الآية الثانية في هذه السورة: الحمد لله رب العالمين. قبل الدخول في بيان المراد من هذه الآية الشريفة لا بد أن نقف على المراد من الكلمات الواردة فيها. ما هو المراد من الحمد؟ تعلمون هناك كلمات متعددة تستعمل بعض الأحيان مترادفة، ولكنها ليست بمترادفة، كل واحدة منها لها معناها الخاص وموردها ومتعلقها الخاص. عندنا الحمد، وعندنا المدح، وعندنا الشكر. ما هو المراد من الحمد؟ ذكروا في الأبحاث اللغوية، ذكر الأدباء في الأبحاث اللغوية أن الحمد لا يستعمل إلا في قبال الفعل الجميل الاختياري. إذا صدر فعل حسن وجميل بنحو الاختيار من شخص فعندها يصح لك أن تقول حمدته على فعله، وليس بالضرورة أن ذاك الفعل الذي صدر يرجع نفعه إلى هذا الحامد أو لا يرجع. افترض أنه أيضا لا يرجع أي نفع من ذلك الفعل إلى هذا الحامد، هنا يصدق الحمد. فإذا الحمد هو الثناء على الفعل الجميل الاختياري سواء رجع إلى الحامد نفعه أو لم يرجع. هذا فيما يرتبط بالحمد. أما فيما يرتبط بالمدح، ذكر أيضا علماء اللغة بأن المدح لا يشترط، هو أيضا ثناء، ولكن ليس هو ثناء على الفعل الجميل الاختياري، وإنما هو ثناء على الشيء الجميل. هسه سواء كان فعلا اختياريا أو لم يكن فعلا وإنما كان شيئا تمدحها، وإن كانت تلك الأشياء هذه الصفات الموجودة فيها من اختيارها أو ليس من اختيارها، ليس من اختيارها، خارج عن اختيارها. فإذا المدحو يكون أعم موردا من الحمد، لأن الحمد مختص بماذا؟ بالثناء على الفعل الجميل، ولكنه الاختياري، وهنا لم يؤخذ الاختيار. أما الشكر فما هو؟ الشكر أيضا على الفعل الجميل الاختياري، ولكن إذا رجع نفعه إلى لمن؟ إلى الشاكر. أما إذا لم يرجع منفعته ونفعه إلى الشاكر لا معنى للشكر. فسألان احنا لا علاقة لنا ماذا بالمدح والشكر وباقي الألفاظ اللي موجودة هنا، مهم الموجود عندنا هذه الكلمة وهي الحمد. فلهذا قال الحمد هو الثناء على الجميل الاختياري، يعني على الفعل الحسن الاختياري. نأتي إلى اللام الموجودة في قوله الحمد لله. هذه الألف واللام أيضا وقع الخلاف بينهم أنها تفيد الجنس أو تفيد الاستغراق. السيد العلامة رحمة الله تعالى عليه على طريقته في مثل هذه الأبحاث يقول سواء كانت مفيدة للجنس وشواهد تثبت الجنسية، أو كانت مفيدة للاستغراق وشواهد تثبت الاستغراقية، المآل واحد لا يغير لنا من الأمر شيئا، لأن مراد الآية المباركة، مضمون الآية المباركة، أنه لا يوجد حمد إلا والمحمود هو سبحانه وتعالى، لا يصدر حمد من حامد وثناء إلا والمحمود من؟ هو سبحانه وتعالى، وإن كان بحسب الظاهر المحمود غيره سبحانه وتعالى. فإذن الآية المباركة تريد أن تثبت هذه الحقيقة، تدعي هذا المعنى، وهو أنه لا يكون حمدا إلا والمحمود أولا وبالذات هو الحق سبحانه وتعالى. سواء قلنا أن الألف واللام تفيد الجنس، جنس الحمد لا يكون إلا له، أو إذا قلنا أن الألف واللام تفيد الاستغراق، على الفروق الموجودة في علم اللغة وفي النحو بين الجنس وبين الاستغراق، وهو النظر إلى الإجمال والتفصيل كما ذكر. إذن التفتوا جيدا، لكي يكون كل حمد لله سبحانه وتعالى ولا يوجد محمود حقيقة أولا وبالذات إلا الله سبحانه وتعالى، لابد من إثبات أمرين، التفتوا جيدا. الأمر الأول أن ما صدر منه فهو ماذا؟ حسن. الأمر الثاني أن ما صدر منه كان على نحو الاختيار. فإذا ثبت أن كل أفعاله حسنة وأنها صادرة بالاختيار، فالحمد له او لغيره؟ فالحمد له يقول. ولكن تبقى فد مقدمة مطوية، التفتوا جيدا، وهي ان كل ما في هذا الوجود فعله او له شريك في الفاعلية ايضا. اذا ثبت ان كل ما في الوجود فعله، وقد اثبتنا ان كل فعل صدر منه حسنون وعلى نحو الاختيار، فلا محمود إلا هو سبحانه وتعالى. أما إذا كان الفاعل متعدد، الله فاعل وإثبات الشيء لا ينفي ما عدا، وغيره أيضا فاعل وفعل حسن اختياري، فالمحمود هو أو هو وغيره؟ هو وغيره. إذن أكو ثلاث مطالب لابد أن نثبته، التفتوا جيدا. المطلب الأول، ما من شيء إلا وهو مخلوق له سبحانه وتعالى، يعني كلما صدق عليه شيء فخالقه من؟ هو الله سبحانه وتعالى. المطلب الثاني، ما من شيء خلق إلا وهو حسن. المطلب الثالث، أنه ما خلق شيئا إلا بإرادته واختياره، لا بإجبار مجبر وبقهر قاهر. إذا استطعنا أن نثبت هذه الأمور الثلاثة فإنه يثبت لنا بعد بالبرهان أنه ما من حمد إلا له سبحانه وتعالى، فهو المحمود أولا وآخرا. وإذا ثبت الحمد لغيره فيثبت الحمد لغيره بالتبع، وإلا أولا وبالذات يثبت الحمد له سبحانه وتعالى. إذا وجدنا أن هناك شيء يستحق الحمد فاستحقاقه للحمد يكون أولا وبالذات لو ثانيا وبالتبع. وهذه أولا وبالذات ثانيا وبالتبع، خلينا نفسرها احنا أولا ما هو المراد، وإن كان احنا نفسريها في الفلسفة. شوفوا الآن لو عندكم انتم سيارة وعندكم قاطرة وراها تمشي، هذه السيارة متحركة لو مو متحركة؟ ها متحركة. القاطرة خلفها متحركة لو مو متحركة؟ ولكن الحركة أولا وبالذات للسيارة للماكينة لو للقاطرة؟ للسيارة، ذيك المتحركة، وإلا لو ذيك واقفة القاطرة تتحرك أو واقفة؟ ولكن عندما تتحرك السيارة القاطرة أيضا ماذا؟ تتحرك، ولكن حركتها بتبع ماذا؟ بتبع حركة الغير. هنا نريد أن نقول أنه ما من حمد إلا والمحمود أولا وبالذات هو الحق سبحانه وتعالى. وإذا وجدنا حمدا لغيره فهو ثانيا وبالتبع، وإلا أولا وبالذات لمن؟ لله سبحانه وتعالى. أما كيف نثبت هذه المقدمات الثلاث؟ المقدمة الأولى أن كل ما صدق عليه شيء فهو مخلوق لله سبحانه وتعالى. الآيات المباركة صريحة في هذا المعنى، القرآن صريح في هذا المعنى، يقول الله خالق كل شيء. إذن كل ما يصدق عليه شيء فالخالق هو من؟ هو الله سبحانه وتعالى. فإذن إذا صدق على شيء أو على أمر شيء ولم يكن الخالق له هو الله، يلزم تنافي مع هذه الآية المباركة، لأنه كل كما قرأتم تفيد العموم الوضعي، الله خالق كل شيء. هاي الاستغراق، هاي الإفادة للعموم بنحو الوضع لو بنحو الإطلاق ومقدمات الحكمة. الأداة هنا أداة لفظية، وكل من أدوات العموم والاستغراق. فإذن الآية قالت الله خالق كل شيء، فإذن كل ما صدق عليه شيء فالخالق من؟ هو الله سبحانه وتعالى. هاي مقدمة. ولكنه يكفي هذا للحمد أو لا يكفي للحمد؟ لا يكفي، لأنه قلنا هو الثناء على الفعل الجميل، على الفعل حسن. أما إذا لم يكن حسنا وجميلا يستحق الحمد أو لا يستحق؟ قالت الآية الثانية الذي أحسن كل شيء خلقه. إذن كل ما خلق فهو ماذا؟ فهو حسن، فهو جميل. إذن إلى هنا أثبتنا ركنين، أولا أن كل ما صدق عليه شيء فالله هو الخالق، وثانيا أن كل ما خلقه الله فهو ماذا؟ فهو حسن، فهو جميل. سؤال يأتي وهو أنه هذا الخلق وهذا الفعل اختياري أو ليس باختياري؟ اختياري أو ليس باختياري؟ إذا قلنا أن هناك موجود غير الحق سبحانه وتعالى يجبره على الفعل، فالفعل لا يكون اختياريا. أما إذا فرضنا أن أدلة وحدانية الواجب تقول يوجد غيره في الدار ديار أو لا يوجد، إذن لا معنى لأن يكون هناك موجود خارج عن يجبره ويقهره على فعل، إلا أن ترجع وتقول أن فعله يقهره وهو محال، لأنه فعله قبل الإيجاد موجود أو ليس بموجود، فلا معنى لأن يكون هو القاهر له على إيجاد فعله. نعم يمكن أن يوجد هناك مجبر وهو نفسه، وهو أن يجبر نفسه على هذا الفعل دون ذاك الفعل، كتب على نفسه، فالكاتب هو والمكتوب عليه ماذا؟ هو سبحانه وتعالى. وهذا في كل الأقضية التكوينية هكذا. الله سبحانه وتعالى عندما قال الإنسان إذا عصاني واستغفر أتوب عليه، قضاء إلهي لو مو قضاء إلهي؟ قضاء إلهي. يستطيع أن يغير أو لا يستطيع؟ يستطيع، ولكن يغير أو لا يغير؟ لا يغير، كتب على نفسه أنه لا يخلف الوعد، وإن كان بحسب القدرة قادر على أن لا يلتزم بهذا الوعد، ولا يسأل أيضا عما يفعل وهم يسألون. ولكن الله سبحانه وتعالى أبى إذا وعد أن يخلف. إذن أولا كل شيء، كل أمر صدق عليه شيء فهو فعل الله، وثانيا جميع أفعاله حسنة، وثالثا صادر عنه بالاختيار لا بقهر قاهرين. فهل يستحق غيره الحمد أو لا يستحق بعض؟ ها؟ أساسا يوجد مجال لغيره أن يحمد أو لا يوجد؟ فهو المحمود المطلق سبحانه وتعالى. وهذا معنى أن الألف واللام للجنس، أو أن الألف واللام للاستغراق، يعني جنس الحمد أو جميع أفراد الحمد، فالمحمود هو الحق سبحانه وتعالى. وقوله تعالى الحمد لله، الحمد لله على ما قيل. الحمد ما هو؟ الحمد على ما قيل هو الثناء على الجميل الاختياري، والمدح أعم منه موردا كما ذكرنا. يقال حمدت فلان أو مدحت فلان لكرمه، ويقال مدحت اللؤلؤ على صفائه، ولا يقال حمدته على صفائه. واللام في الحمد للجنس أو الاستغراق، والمآل هنا واحد لا يفرق أن يقول للجنس أو للاستغراق. وذلك ما الدليل على ذلك؟ وذلك أن الله سبحانه يقول ذلكم الله ربكم خالق كل شيء، فأفاد أن كل ما هو شيء فهو مخلوق لله سبحانه، هذا واحد. وقال الذي أحسن كل شيء خلقه، فأثبت ماذا؟ الحسن لكل شيء مخلوق، من جهة أنه مخلوق له منسوب إليه. من هنا عد يأتي بحث الشرور، لعد ماذا؟ ما هي المعاصي؟ المعاصي أيضا مخلوقة لله أو ليست مخلوقة لله؟ فإن كانت مخلوقة لله حسنة أو قبيحة؟ حسنة، المعاصي حسنة، بمقتضى الآية يقول لابد أن تكون حسنة، ولكن نجد أن الشارع جعلها حسنة لو جعلها قبيحة، فلهذا نهى عنها. أو نقول أنها ليست بش أشياء، تستطيع أن ترجع وتقول أن المعاصي ليست شيء وإنما هي أعدام. خب إذا كانت أعدام لماذا يترتب عليها عقاب يوم القيامة؟ هذه فد مشكلة نحن بحمد الله تعالى أشرنا إليها وأجبنا عنها مفصلا في علم الكلام، وإن شاء الله إذا جاء الوقت المناسب لها أيضا سنبينها، بأنه كيف يمكن الانسجام بين قوله الله خالق كل شيء الذي أحسن كل شيء خلقه، وبين قوله تعالى أو بين وجود الشرور والمعاصي في هذا العالم. فلهذا قال فالحسن يدور مدار الخلق، والخلق يدور مدار الحسن، وبالعكس، فلا خلق إلا وهو حسن جميل بإحسانه، ولا حسن إلا وهو مخلوق له منسوب إليه أولا وبالذات. وقد قال تعالى، هذا فيما يرتبط بإثبات الأمرين الأول والثاني، أن كل ما صدق عليه شيء فهو مخلوق، وكل مخلوق فهو حسنون. قب الآن كان بالاختيار أم لا بالاختيار؟ قال وقد قال تعالى هو الله الواحد القهار. وإذا كان هناك من يجبره ويقهره بعد، هو القهار أو هو قهار في جهة ومقهور في جهة أخرى؟ والآية قالت ماذا؟ هو الله الواحد القهار. فلو كان هناك قاهر يقهره ومجبر يجبره لما كان قهارا مطلقا، وإنما كان قهارا من جهة ومقهورا من جهة أخرى، وهذا ينافي قوله تعالى هو الله الواحد القهار. هو الله الواحد القهار. وقال وعنت الوجوه للحي القيوم، فأنبأ أنه لم يخلق، مو فإنباء، فأنبأ، هاي الهمزة فوق الصير تنتهي، فأنبأ أنه لم يخلق ما خلق بقهر قاهر، ولم يفعل ما فعل بإجبار من مجبر، بل خلقه عن علم واختيار، فما من شيء إلا وهو فعل جميل اختياري له. فهذا من جهة الفعل. أما من جهة الأسماء، أسماؤه سبحانه، أفعاله كلها جميلة، أسماؤه ما هي؟ ها؟ أسماؤه أيضا قال وأما من جهة الاسم، مرادا من الاسم هنا يا اسم الأسماء الخارجية، وهذه أسماء الأسماء، وإلا لا معنى لأن تكون الأسماء اللفظية ماذا؟ جميلة. شنو الميزان في الأسماء اللفظية، جميلة أو غير جميلة؟ هذا الجمال الذي نقوله في الاسم هنا يا جمال، الجمال التكويني. فالاسم يكون ماذا؟ الاسم العيني الخارجي. وأما من جهة الاسم فقد قال تعالى الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى. ها، أفعل تفضيل، مو فقط له الأسماء الحسنة، وإنما من كل شيء حسن له ماذا؟ له أحسنه، الأحسن لله سبحانه وتعالى. وقال تعالى ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه. فهو تعالى جميل في أسمائه وجميل في أفعاله، وكل جميل منه سبحانه وتعالى. لماذا لم يقل وهو جميل في ذاته؟ باعتبار أنه لنا طريق إلى الذات وليس لنا طريق إلى الذات، وإذا كان لنا طريق إلى الذات فمن خلال ماذا؟ فمن خلال الأفعال والأسماء، فنستكشف من خلال جمال أن الأسماء حسنة وأن الأفعال حسنة، أن الذات أيضا ماذا؟ حسنة أيضا، لأن القرآن يقول كل يعمل على شاكلته، وهذا هو قانون السنخية، وهو أنه إذا كانت الذات حسنة جميلة فبطبيعة الحال أسماؤها تكون ماذا؟ جميلة، أفعالها تكون جميلة، آثارها تكون جميلة، وهذا هو قانون المسانخة. فقد بان أنه تعالى محمود على جميل أسمائه ومحمود على جميل أفعاله، وأنه ما من حمد يحمده حامد لأمر محمود إلا كان لله سبحانه بالحقيقة. إلا كان المحمود من؟ كان المحمود هو الحق أولا وبالذات، وإن كان جنابك من حيث المصداق قد تشتبه فتنسب الحمد إلى غيره، ولكن في واقع الأمر أنت لمن تحمد؟ تحمد الله سبحانه وتعالى، ولكن بعض يعلم أنه يحمد الله وبعض لا يعلم أن المحمود هو الله. وأنه ما من حمد يحمده حامد لأمر محمود إلا كان لله سبحانه حقيقة، لأن الجميل الذي يتعلق به الحمد منه سبحانه. فلله سبحانه جنس الحمد، إذا قلنا الألف واللام للجنس، وله سبحانه كل حمد إذا قلنا الألف واللام للاستغراق، ثم إن الظاهر يأتي والحمد لله رب العالمين.